إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب، وفي حصاد أسبوعنا لهذا اليوم تتابعون فيها 7 عمليات اغتيالات وعمليتي اختطاف واستمرار للنهب في المحافظات الجنوبية المحتلة، 10 القتلى والجرحى في تفجير سيارة مفخخة في أبين وكمين آخر، وتعزيزات للميليشيات إلى المحافظة. السعودية ترسل لجنة لعدن لتفكيك الحزام الأمني، والإمارات ترد بتغييرات في تشكيلته. المهرة تشهد أول عمليات الاغتيالات ونشر القاعدة وداعش فيها، وعمان ترد بتعزيزات عسكرية على حدودها. أمريكا تحتل شبوة وحضرموت وتسيطر على منابع النفط فيها، ومجلس النواب يقدم تنازلات بحق ميناء الحديدة للعدوان. حياكم الله مستمعينا الكرام. خلال هذا الأسبوع كان هناك الكثير من الأحداث المهمة والاستراتيجية على المستوى الميداني أو على المستوى السياسي أو على مستوى ما يحدث في المحافظات الجنوبية من نقلة نوعية لقوات الاحتلال وخطوة في طريق الاحتلال المباشر الأمريكي، التي توضح حجم المؤامرة على اليمن بشكل كامل، وكذلك توضح حقيقة أهداف العدوان لمن لا زال في قلبه شك، ولمن لا زال يتجمل من العدوان، ولمن لا زال مغرور بالعدوان. سأتحدث في البداية عن الملخص لعملية الاغتيالات والقتل كما هو المعتاد في كل جمعة، لنبرز لكم حجم الفوضى الأمنية التي تحدث في المحافظات الجنوبية، ثم ندخل إلى الوضع الأمني، وهناك الكثير أيضا من الأحداث الأمنية. البداية مع اغتيال الشاب راجي عبد الله هميس في حي القاهرة بعدن، ثم اغتيال الشاب نادر أحمد مهدي عبد الله أحد عناصر منتسبي ما يسمى الأمن، وإصابة نبيل فضل قائد في منطقة بيت عياض مديرية تبن بمحافظة لحج. أيضا اغتيال شاب في العشرينات من عمره في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي بالمعلى بعدن. كذلك اغتيال مواطن في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، وهذه لها تعليق إن شاء الله عندما ندخل في موضوع المهرة. أيضا اغتيال أحد قارب هادي وهو ضابط رفيع في جهاز الأمن القومي، وهو مسؤول إدارة المنافذ في جهاز الأمن القومي ويقرب لعبد الرب منصور هادي، وأيضا اغتيال أحد من أقاربه وإصابة الثالث الآخر الذي كان معه. أما في محاولات الاغتيالات الفاشلة فقد نجا قيادي في الحزام الأمني من محاولة اغتيال بإثر العثور على عبوة ناسفة زراعة أسفل السيارة في مديرية المنصورة بمحافظة عدن. هذا ملخص سريع لعمليات الاغتيالات والتي يوضح يعني حجم عمليات الاغتيالات والفوضى والتدهور الأمني بشكل كبير. وللعلم يعني جيش السعودية، قوات الاحتلال السعودية، قوات الاحتلال الإماراتية، السودانيين، الجنجويد، الداين كروب، الأمريكيين، هؤلاء كلهم لا يحركون ساكنا. لنعرف حقيقة العلاقة بين قوات الاحتلال ومثل هذه العمليات الإجرامية. أيضا خلال هذا الأسبوع حدث عمليتي اختطاف في عدن الأولى لنجل وكيل محافظة ذمار فضل الحربي المعين من قبل قوات الاحتلال، تم اختطافه من شركة النفط الموجودة أو من فرع شركة النفط في عدن بعد ضربه وإهانته. الثاني اختطاف شاب عشريني من أبناء دار سعد وهو ممدوح أحمد سالم جراد إلى مكان مجهول ولا يعلم مصيره حتى هذه اللحظة. هذا الأسبوع شهد أيضا عملية تفجير سيارة مفخخة بعد عملية تفجير السيارة المفخخة التي كانت خلال الأسبوع الماضي أيضا وفي نفس المحافظة في أبين. هذا الأسبوع كان هناك سيارة مفخخة تم استخدامها وتفجيرها في معسكر 103 التابع لميليشيات الإمارات بعد نشر الإمارات لهذا المعسكر في مديرية شكرة بمحافظة أبين في إطار توسعها الميداني، وردت عليها ميليشية السعودية وهادي بتفجير سيارة مفخخة أدت إلى مقتل 14 من هؤلاء المجندين وجرح أكثر من 30 شخص. أيضا كان هناك عمل كمين آخر عندما عززت السعودية بتعزيزات وبميليشيات إلى شكرة من داخل عدن، بقي هناك كمين لأحد المدرعات أيضا أدى إلى مقتل شخص أو 3 أشخاص وإصابة آخرين. يعني حرب كمائن وتفجيرات واغتيالات مريع في المحافظات الجنوبية. وأيضا هذا ما ظهر وما خفي كان أعظم كما يقال، فهناك أيضا عدد من القتلى في الاشتباكات التي حدثت في محافظة عدن، عدد من القتلى التي في الاشتباكات التي حدثت في لاحج، في الاشتباكات أيضا التي حدثت في أبين، لأنه سبق قبل تفجير هذه السيارة المفخخة هجوم على المركز وعلى المعسكر واشتباكات وأدى إلى مقتل وجرح العشرات. يعني نستطيع أن نقول هناك العشرات الذين قتلوا خلال أسبوع واحد، إما بعملية اغتيالات، تفجيرات، اختطافات، اشتباكات. يعني وضع مريع بشكل كبير فعلا في المحافظات الجنوبية الخاضعة للاحتلال، وهذا من بركات الاحتلال، وهذا هو الأمن والاستقرار الذي يريده الاحتلال، وهذا هو المصلحة الشعب التي يقول بها الاحتلال. يعني لاحظ، يعني أيضا إلى جانب هذه العمليات الاغتيالات وهذه الجرائم بشكل كامل، هناك نهب واستمرار النهب منازل المواطنين، مؤسسات الحكومية، بعد نهب البنك الأهلي في عدن الأسبوع الماضي، بعد نهب شركة الصرافة، أيضا كان خلال هذا الأسبوع عملية نهب في حضرموت، وهي مسرحية، نستطيع أن نقول أنها مسرحية. يعني هي فعلا عملية نهب لكنها تأتي في إطار المسرحية وفي إطار تقديم الدعم لعناصر القاعدة وداعش تحت هذا العنوان، عبر الصرافين، عبر شركات صرافة. الأمريكيين أنفسهم اعترفوا بأن مثل هذه الشركات الصرافة بأنها تمول الإرهاب ووضعوها في قائمة الحظر، مثل العمقي ومثل الجزيرة في حضرموت. يعني هؤلاء وضعتهم الأمريكيين في قائمة الحظر وقالت أنها تدعم القاعدة وداعش، والآن يقولون بأنه تم نهبها وتم السيطرة عليها من قبل عناصر القاعدة وداعش. يعني في محاولة لماذا؟ للتغطية على هذا الدعم المباشر الواضح باسم أنه نهب وأنه تم اقتحامه، كما عملوا في تعز وكما عملوا في سوريا وكما يعملون في ليبيا وكما يعملون في العراق. القطريين والسعوديين بنفس السيناريو، والإماراتيين نفس السيناريو، وكما عملوا حتى مؤخرا عندما نهب عبد ربه منصور هادي البنك ويعني شلل الفلوس فوق سيارة تابعة للأمم المتحدة وتم القبض عليها في الضالع. أيضا مستمعينا الكرام، أنتقل معكم إلى محافظة عدن، وطبعا هو ملخص في هذه الحلقة ولا تم شرح الكثير من التفاصيل المهمة لمن يتابع البرنامج يوميا، يعني يطلع على حجم التفاصيل الكثيرة التي نتحدث عنها في كل يوم في حلقة الجمعة، لكي نستطيع أن نلم بالأحداث ونذكر المستمعين الكرام بها لكي يكون على اطلاع وبرؤية واضحة وعامة لما يحدث في المحافظات الجنوبية. في محافظة عدن مثلا حدث كمين في إطار الاشتباكات، حدث كمين لطقم عسكري بالتواهي وسقوط عشرات أو يعني أفراده بين القتلى وجرحى. أيضا كان هناك استكالة جماعية للموظفين الجنوبيين في قناة اليمن الفضائية المزورة في الرياض بسبب الإهانات التي تعرضوا لها والإقصاء والتهميش. كذلك أزمة الوقود لازالت خانقة وموجودة في عدن، وارتفاع أسعارها إلى 20 إلى 30 ألف بركة قوات الاحتلال. هناك أيضا في الملف السياسي، في سياق الصراع الموجود بين السعودية والإمارات، السعودية أرسلت لجنة خاصة كما يقال لتفكيك الحزام الأمني وأيضا لمحاولة إقالة شلال شايع. والإمارات ترد بتغييرات في جهاز الحزام الأمني وغيرت بديل قائد الحزام الأمني في عدن وفي لحج و 18 شخص الذي تم تعيينه تقريبا في إطار المحافظة على الحزام وحمايته من الاختراق السعودي، وكذلك في إطار إعادة تثبيت أوراقه، ولأن السعودية سحبت السلفيين منه وبدأت بإنشاء كيان خاص لهم تحت مسمى الشرعية وهيئة الشرعية الجنوبية، أو يعني المهم اسم ديني، لأنهم دائما ما يستغلون الناس والمسلمين بالاسم الديني ويستعطفون بالاسم الديني حتى المغرر بهم. لماذا يذهبون يقاتلون ضد الجيش واللجنة الشعبية وأنصار الله؟ يقول لك لأنهم روافض، لأنهم مجوس يسبون عائشة معهم مصحف فاطمة ومن هذه الشائعات، يعني يستغلون عواطف الناس دينيا. وبالتالي فالصراع أيضا في أشده، يعني حتى على مستوى رفض عبد الرؤوف الزبيدي باستلام أو بتسليم عبد العزيز المفلحي لمبنى المحافظة، وتم اجتماع خلال هذا الأسبوع في البريكة في محاولة رد يعني حل المشكلة فيما بينهم، لكن يبدو أنه لا أفق إلى الآن. أيضا المفلحي قام بهجوم على الإمارات في حجم التدخل وأنه فقط كشماعة باسم أنه محافظ لكنه لا يمتلك شيء، وقوات الاحتلال هي التي تتحكم بكل شيء وكل صغيرة وكبيرة من قوات الاحتلال، ثم ردت عليها الإمارات، وهكذا يعني الصراع بشكل كبير. أيضا حتى يعني محافظ حضرموت ذهب إلى أبوظبي وبعد احتلال طبعا الإمارات وأمريكا لحضرموت بشكل مباشر، ذهب إلى أبوظبي لكي يتم الاتفاق على حقول النفط الموجودة في حضرموت، وما لم فسيتم احتلاله بشكل مباشر من قبل الإماراتيين والأمريكيين، لأنه لا زالت بعض القطاعات خاضعة لعلي محسن وبعض ميليشيات السعودية. يعني هناك في صراع على نهب ثروة البلد، هناك أيضا في صراع على تقديم الولاء والطاعة ومن يقدم الأفضل للأمريكيين سواء كانت السعودية أو الإمارات.
من الجنوب،
أيضا مستمعين الأفاضل، خلال هذا الأسبوع كان هناك حدثين استراتيجيين بالنسبة للمحافظات الجنوبية وفي سياق أيضا العدوان على اليمن بشكل كامل. الحدث الأول هو احتلال شبوة بقوات احتلال أمريكية مباشرة وحضرموت. الحدث الثاني إدخال وبداية المؤامرة على المهارة من خلال نشر القاعدة وداعش في أجزاء منها، وبداية الاغتيالات خلال هذا الأسبوع كانت أول عملية اغتيال في محافظة المهرة. سنبدأ مع محافظة شبوة ثم نأتي للمهرة. محافظة شبوة تم احتلالها من قبل الأمريكيين بشكل مباشر بمساعدة ما تسمى بالإمارات وما تسمى بقوات النخبة الشبوانية. طبعا الإعلام يحاول أن يقدمهم أنهم الإمارات وما تسمى بقوات النخبة الشبوانية، لكن في الحقيقة هو الأمريكيين، وإنما هؤلاء مجرد أدوات فقط. هذه واحدة. الثانية، لم تكن هناك أي مواجهات بين القوات الاحتلال الأمريكية وعناصر القاعدة وداعش نهائيا، كان هناك انسحاب واتفاق فيما بينهم. نفس المسرحية فيما حضرموت كما عملوا سابقا، نفس المسرحية كما عملوا سابقا في أبين عندما أعلنوا عن تطهيرها، نفس المسرحية عندما أعلنوا عن تطهير المنصورة وإلى آخره. يعني في اتفاق وفي تبادل، لأنه دائما نحن نتحدث أنه القاعدة وداعش هي الذريعة ومبرر للأمريكيين لاحتلال البلدان، وهذا ما تستخدمه هذا بشكل أصبح واضح، يعني ما عاد يحتاج أن نحن نكرر الأدلة لأنها أصبحت أوضح من الشمس كما يقال في سوريا في العراق في اليمن. يكفينا في اليمن منذ بداية العدوان وحتى الآن على علاقة الأمريكيين والسعوديين والإماراتيين بالعناصر القاعدة وداعش، هذا أمر أصبح مفروغ منه. لماذا تم احتلال شبوة؟ لأنه في نفط وفي منابع نفط وحضرموت طبعا، وهي منطقة استراتيجية تطل على البحر العربي ولها أهمية استراتيجية في الصراع الدولي، لأنه السيطرة أولا من أهداف يعني احتلال شبوة أولا السيطرة على منابع النفط فيها، وهذا ما تم ميناء بلحاف أكبر مشروع تصديري في اليمن، حضرموت ميناء قطاع المسيلة، ميناء الضبة وإلى آخره، الكثير من يعني القطاعات النفطية التي تصدر عشرات الآلاف من البراميل النفطية في اليوم. هذه واحدة. الثانية السيطرة على موقع الاستراتيجي وعلى ميناء علي الذي هو موجود في المهرة في شبوة عفوا، ولها علاقة أيضا باستحكام قبضة أمريكا على الممرات المائية الدولية. ولاحظوا شبوة، حضرموت، سقطرة، خليج عدن، باب المندب، كله تسيطر عليها أمريكا. لماذا؟ في سياق أن تعزز من تواجدها في المنطقة وأن تبقى هي الأولى عالميا، خاصة في الصراع الاقتصادي الآن الذي يجري والتسارع بينها وبين الصين، لأنه كما قلنا في التقديرات ستكون 2025 الصين هي الأولى عالميا اقتصاديا، ولذلك أمريكا تخاف من ذلك فتسارع بانتشار وتعزيز تواجد العسكري في الممرات المائية الدولية المهمة التي ستنعكس إيجابا لصالحها في حال سيطرتها على الاقتصاد العالمي، أيضا في نهبها على ثروات المنطقة بشكل كامل في العراق، في سوريا، في اليمن. يعني ولذلك لاحظ كيف ينشرون القاعدة وداعش في حقول النفط في جنوب سوريا، في كردستان، في العراق، في الموصل، في الجنوب، في المهرة، في حضرموت، يعني في أماكن النفط فقط، لكي تكون مبرر لهم للتواجد الأمريكي المباشر. هذه بالنسبة للأهداف الاستراتيجية. أيضا تأتي الخطوة أيضا مع سياق دعم تقسيم اليمن في سياق المشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تعهد به ترامب للعدو الصهيوني، ولذلك يستخدمون أيضا التعزيزات العسكرية لدعم هذا المشروع السياسي، لا سيما وأنه يأتي مع إعلان ما تسمى الإمارات بالمجلس الانتقالي الذي يعتبر خطوة سياسية في سياق تقسيم اليمن. نأتي إلى الحدث الثاني مستمعين الكرام الذي هو المهرة وبداية نشر الفوضى فيها من خلال هذا الأسبوع. أول عملية اغتيال تمت فيها، وأيضا نشر عناصر القاعدة وداعش فيها من قبل الإماراتيين. يعني إدخال الفوضى في هذه المحافظة هي بعيدة عن الصراع، لا فيها حوثيين ولا فيها شيء ولا فيها شيء، لكن لأنه مشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع الأمريكي إثارة الفوضى في كل المنطقة، ونشر العناصر القاعدة وداعش تهديد لعمان أيضا، وأيضا هو تهديد للمهرة نفسها واليمنيين بنفسها بشكل يعني واضح. فالعمانيين ردوا بتعزيزات عسكرية على الحدود مع المهرة، وبالتالي نرى أنه الآن بداية، وهنا أذكر مستمعين الكرام على أن يكونوا معي في هذا التوقيت وفي هذه الأيام ليتذكروا هذا الحدث المهم، لأنه فيما بعد سيتم إدخال المهرة وسنسمع الكثير من أخبار المهرة التي يفتك بها الاحتلال خلال نشر الفوضى والاغتيالات. نفسا كما عملنا في شبوة عندما تم الحديث وكما تحدثت قبل أشهر بأن شبوة سيتم الآن استهدافها، وبدأ فعلا استهدافها بالاغتيالات ووصولا إلى احتلالها. الآن الدور على المهرة، الدور الآن على المهرة. أيضا في السياق نفسه يعني نلاحظ أن هناك تصعيد أمريكي بشكل كبير، كما تحدث السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بأنه في تصعيد من نصف العام أو إلى نهاية العام، تصعيد أمريكي، وجاء بهذا التوجيه وزير الدفاع الأمريكي. نلاحظ هناك تحركات في الجبهات الداخلية بتصعيد في جبهات الحدود، في التحشيد للحديدة ومحاولة احتلالها، في احتلال شبوة والحضرموت، في وصول دفعات جديدة من الجنود الأمريكيين، وصل دفعات جديدة من داعش والقاعدة إلى عدن. يعني تحركات، وهناك أيضا سعي، وهناك أيضا سعي حتى لفتح جبهات جديدة في إطار التصعيد. يعني هناك تصعيد كبير يقوم به العدوان. هذا التصعيد والذي دائما ما يتحرك معه ولد الشيخ لتغطيته وللتغطية عليه وللفت انظار العالم عن هذا التصعيد الميداني وخداع أبناء الشعب اليمني عن هذا التصعيد، فتحرك يقول لك أنه جاء لكي يعيد المفاوضات وسار إلى مسقط ثم إلى الأردن ثم عاد إلى الرياض لمقابلة هادي. يعني لاحظوا من أين يأخذ توجيهاته، من الأردن التي أصبحت دولة محورية في العدوان على اليمن وطبعا فيها غرفة عملية أمريكية هناك، والرياض، ثم يحاول يعني، وهذه التحركات هي نفسها السابقة بأن نسلموا ميناء الحديدة وأيضا اعملوا على مقابل صرف المرتبات. جاءت سفيرة الاتحاد الأوروبي أيضا، وأيضا كان هناك تصريح للسفير الأمريكي بأنه تلقى إشارات إيجابية من حزب المؤتمر التابع لصالح بأنه مستعد ليتنازل عن الحديدة ويسلم الحديدة. يعني لاحظوا كيف أنه في إطار التصعيد كيف أن الأمريكي يعني أشار إلى أن هناك موافقة من قبل حزب المؤتمر التابع لعلي صالح. وأيضا نلاحظ كيف أنهم يسعون بكل ما أمكن وبكل الوسائل وباستخدام مجلس النواب وتقديم نفس المبادرة مبادرة ولد الشيخ وغيرها من التحركات في سياق الضغط على الشعب اليمني لتسليم ميناء الحديدة وكذلك لمحافظة الحديدة واحتلالها من قبل دول العدوى. تنازل يعني تنازل للأسف تنازل يعني المجلس النواب عن سيادة البلد، تنازل أيضا حتى حزب المؤتمر عن موضوع مجلس النواب لأنه نفى مصدر مسؤول كما يقال. ثم في الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي يعني الاتحاد الأوروبي دعم مبادرة مجلس النواب ووافق عليها علي صالح، وهذا يوضح أنه الإمارات الآن تتحرك من داخل الجبهة الداخلية لكي تفككها وأيضا لكي تحقق ما عجز عنه العدوان من داخل الجبهة الداخلية عبر أدوات جديدة. وللأسف انجر الكثير من يعني من قيادة المؤتمر الشعبي العام وراء الإمارات ليحققوا أطماعهم دون أن يشعروا أو بتخطيط وتنسيق معهم لا نعرف. على العموم أنه المفترض أن يكون هناك توجه لمواجهة هذا التصعيد، أن يكون هناك توحيد الجبهة الداخلية بشكل أكبر، أن يكون هناك مواجهة ورفض الجبهات بشكل أكبر، لكن لا، نلاحظ كيف أن الإشارات هذه التي تحدث عنها السفير الأمريكي وكذلك مبادرة مجلس النواب تزيد العدوان طمعا في استمرار عدوانه في تصعيد عدوانه في محاولة احتلال الساحل الغربي لليمن بشكل كامل. ولذلك نلاحظ كيف الجرائم التي ارتكبت في موضوع دفن الأسير عبد القوي الجبري، كيف عملية ذبح الجنود، كيف الغارات الكثيفة والزحوفات الكبيرة على معسكر خالد، أيضا محاولة التحركات من قبل الاحتلال عبر البوارج الحربية في الساحل الغربي اليمن. يعني فشلوا عسكريين إلى هذه اللحظة وإلى حد الآن يحاولون من داخل الجبهة الداخلية من يقدم لهم انتصار بعد فشلهم عسكريا. وللأسف يعني للأسف أنه يأتي مثل هذه التحركات والأمور واضحة، يعني الأمريكي يصعد ويعلن عن ذلك علنا، وبعض الأحزاب السياسية مشغولة بانتخاباتها، ليس انتخابات وإنما يعني فعاليتها الحزبية، وأيضا بتقديم التنازلات للخارج لكي يزداد طمعا في احتلال البلد. وخلال هذا التصعيد الكبير للأمريكي والإماراتي والسعودي نلاحظ أن الطابور الخامس يريد أن يجرنا إلى قضايا ثانوية ويحاول أن ينشر شائعات وسخافات وترهات لكي ينشغل الناس عنها في التصدي للعدوان ولتصعيده وفي الاستمرار في الصمود وفي رفض الجبهات بشكل كبير في يعني مواجهة العدوان حتى يتم الانتصار بإذن الله سبحانه وتعالى. لأنه الآن نحن في مرحلة مفصلية ومرحلة تاريخية، ولا يمكن أن يستسلم الشعب اليمني مهما استسلمت بعض القوى السياسية وقدمت تنازلات وانخدعت بعود الخارج، فإنها لن تلقى شيئا، والله لن تلقى شيئا. ولهم عبرة في 2011 كيف تخلوا عنهم سريعا، كيف تخلى الأمريكي عن حزب المؤتمر سريعا وعن علي صالح تماما بشكل سريع. يعني لهم عبرة، المفترض أنه لهم موقف مشرف ضد العدوان ومع شعبهم، وبالتالي كان الأفضل لهم أن يحافظوا على هذا الموقف لأن ينجروا وراء الشعارات التي يغريهم ويمنيهم بها الأمريكي. فالسلطة هم موجودين في السلطة وهم الدولة العميقة وهم مسيطرين على مفاصل الدولة بكلهم، يعني موجودين بين شعبهم، يعني لهم كان موقف الشرف في مواجهة العدوان، لكن في الأخير أن يتم التنازل عن كل هذا مقابل وعود الأمريكيين. يعني نذكرهم في 2011 كيف تخلوا عنهم بشكل سريع في 2011 وخلص تنازلوا عنهم لولا أن جاءت المبادرة وحافظت عليهم. يعني وهذا عبرة. فالأفضل والأشرف لأبناء الشعب اليمني أن يكون في مواجهة العدوان، والأشرف للأحزاب أن تكون مع الشعب اليمني في مواجهة العدوان، وأن تنتقم ممن يختطف النساء في شبوة من قبل الأمريكيين، ممن يذبح الأسرى في تعز في موزع، ممن يدفن الأسرى أحياء وهم في تعز وهم أسرى لا يملكون شيء، ممن يغتصب النساء في المخاء، ممن يغتصب ويسجن الجنوبيين في السجن الجنوبية، ممن يقصف ويدمر ويرتكب المجازر بحق الأطفال والنساء. كان آخرا مجزرة بيت الضرافي في صعدة، يعني كان هذا هو المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الطريقة الصحيح، وهذا هو الجهاد الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بمواجهته. كيف لا نواجهه وهو عدوان إلى بلدك، يقتلك، يدمرك، ينتهك عرضك، ينتهك شرفك؟ يعني أليس الأجدى أن نواجهه وأن نقف في وجهه وأن نسجل موقف أمام الله، أمام الله، ليس أمام الخارج وليس أمام الدعايات الانتخابية ولا الشعارات الزائفة، أمام الله سبحانه وتعالى، لأننا مسؤولون أولا أمام الله سبحانه وتعالى، دنيا وآخرة، دنيا وآخرة. وليس الموضوع أنه متاجرة بدماء الشهداء كما يحاول البعض ويكذب على الشهداء، وحتى وصل الموضوع إلى الكذب على السيد الكايد بأنه وجه بنزول أسر الشهداء إلى الميدان، وهذا كله كذب واستعطاف الشعب اليمني، لأنه مشغول بمواجهة العدوان، يريدون أن يستعطفوه باسم الشهداء وباسم المجاهدين وقطع بطائق لهم وهم في الجبهات وهم لا يعلمون، يعني شوفوا الجريمة وهم لا يعلمون. كل هذه الأمور لن تنفع، لن تنفع. الذي ينفع الشعب اليمني هو وحدته الداخلية، صموده في مواجهة العدوان، ثباته في رفض الجبهات، الاستمرار في رفض الجبهات، هذا الذي ينفع. أما ما يأتي من الخارج لن ينفع، وهو سراب. ولكم في تاريخكم عبرة، وفي تاريخ المنطقة ورؤسائها وزعمائها الذين انخدعوا وراء الأمريكي عبرة، استجابوا لهم ثم تخلوا عنهم لأنهم يستخدمونهم كأدوات فقط، أدوات، وما أن تنتهي مهمته يتم التخلي عنهم.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتت بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. 7 عمليات اغتيالات وعمليتي اختطاف واستمرار للنهب في المحافظات الجنوبية المحتلة. 10 القتلى والجرحى في تفجير سيارة مفخخة في أبين وكمين آخر، وتعزيزات للميليشيات إلى المحافظة. السعودية ترسل لجنة لعدن لتفكيك الحزام الأمني، والإمارات ترد بتغييرات في تشكيلته. المهرة تشهد أول عمليات الاغتيالات ونشر القاعدة وداعش فيها، وعمان ترد بتعزيزات عسكرية على حدودها. أمريكا تحتل شبوة وحضرموت وتسيطر على منابع النفط فيها، ومجلس النواب يقدم تنازلات بحق ميناء الحديدة للعدوان. في النهاية لا سعني إلا نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم ومحدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، وجمعتكم مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.